أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأراضي وحكم تلك الأراضي، وإن كانت هذه المسألة موضوع بحث عند الفقهاء ونقاش كبير باختلاف الروايات، سيأتي إن شاء الله في بحث الجهاد نذكر قسم كبير من هذا. هنا نذكر من باب ارتباط بحثنا بموضوع الاقتصاد وكيفية التوزيع وما ذلك، ذكرنا هذا على نحو الإيجاز، وإلا هناك خلاف شديد بين الفقهاء. ذكرنا الأراضي وقلنا بأن الأراضي إما أن تكون ملكية شخصية، وإما أن تكون أراضي الدولة إذا كانت من الأنفال فهي لله وللرسول. ولكن ذكرنا استفدنا من الروايات إن ملكية الإمام لهذه الأراضي إنما لأجل المنصب الذي تصدى له، كونه خليفة، كونه ولي أمر المسلمين، لأجل هذا المنصب منحه الله هذه الأراضي وغير هذه الأراضي، ليكون مبسوط اليد في بسط المال وابتال ذلك. هذا ما سيأتي بيانه أيضا في بحث الأنفار. وقلنا بأن هذا البحث الذي نذكره أنه ملكية الدولة، ومن بعد غيبة الإمام أو حضوره مع عدم بسط اليد له وقيام خلافة بديلة مقام الخلافة الإلهية، فهل الأنفار التي كانت لله والرسول وللإمام من بعده تذهب تكون مهملة أبدا، بحيث لا إعمار ولا استثمار ولا أي شيء، أو نجعلها بيد الدولة لأجل الاستثمار؟ العقل يحكم بأن هذه السلطة البديلة لا بد أن تقوم بمهامها لتنظيم البلاد وإدارة شؤون العباد. لا يمكن أن نقول بأن هذه الدولة باعتبار كونها غاصبة تترك ما تفعل ما تشاء، ليس الأمر كذلك. فحينئذ العقل يحكم بأن هذه الأراضي التي كانت للإمام الآن تجعل للمنصب لتنظيم البلاد ولتنظيم شؤون العباد، هذا واضح. واستفدنا ذلك من القرائن الموجودة في الروايات. إنما الكلام أرض التي تكون لشخص واحد له السلطنة التامة في هذا، يتصرف فيها بما يشاء، ويكون له حق دفع المزاحم له بأي نحو كان حينئذ بشروط المطلوبة. هذا ما تقدم وسيأتي إن شاء الله في بحث النشاطات الاقتصادية في كتاب البيع تفصيل هذه الملك الشخصي. الثانية الملكية الثانية ملكية الدولة، تكون للدولة. الملكية الثالثة ملكية الأمة. وجغرنا ذكرنا موضوع كل واحد من هذه الملكيات الثلاثة. انتهى الكلام بنا إلى أنه إذا كان شخص قد أحيا أرضا فإن كانت ملكا شخصيا له لا نزاع، وأما إذا كان هناك ملكا للدولة أحياها بالشروط التي قررت الدولة، بمعنى ثم أهمل هذه الأرض قبل أهماله، هل يثبت له حق الاستثمار والانتفاع في الأرض فقط، أم حق في رقبة الأرض بحيث يملك الأرض؟ هذا هو الكلام الذي ذكرناه. ذكرنا أن بعض الفقهاء استفادوا بأن هذه الملكية إنما هي حق يثبت لهذا المستثمر، لهذا المحيي للأرض الميتة، لا أن يكون حق يثبت له سلطنة على رقبة الأرض، له لا حق أن يتبع المزاحمة وأمثال ذلك. هذا هو. فتبعا للشروط التي تفرض تعقد بينهما، أي بين المحيي والمستثمر وبين الدولة، ما دام يفي بهذه الشروط فهو له حق الانتفاع من هذا الأرض. إذا أهمل هذه الشروط وأدى إلى خراب الأرض سقط حق الانتفاع من هذه الأرض.
فله لشخص آخر أن يستثمر هذا الأمر. هذا ما ذكرناه سابقا، إلا أنه هناك خلاف بين الأعلام في الأرض المضاف التي تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل أن هذه ملكية كما هو ظاهر كلمة اللام؟ لام تدل على الملك والملكية، أم أنه لا يثبت إلا حق الانتفاع وليس له سلطة على رقبة الأرض؟ هذا النزاع تقدم وانتهى. كذلك في الملكية العامة للأمة، الشخص الذي يحيي الأرض حسب الاتفاق الذي يقع لا إشكال في أنه له حق الانتفاع ما دام يحييها ويعمرها ويستثمرها، وإذا أهمل ذلك حينئذ خربت سقط حقه، فالغير أن يأتي ويستثمرها باتفاق مع الدولة أيضا التي هي وكيل على الأمة. هذا هو الذي ذكرناه. كلامنا حول هذا أن الحق الذي يثبت للفرد في ملكية الإمام أي ملكية الدولة أو ملكية العامة، هذا حق يثبت في رقبة الأرض أو حق فقط في الانتفاع والاستثمار؟ ذكرنا الروايات ورأينا التعارض في بعض الروايات بينهما، رفعنا التعارض الآن النتيجة. وفي ضوء تلك النصوص يظهر أن حق الفرد في الأرض الذي يخوله منع غيره، هذا الحق يخوله منع غيره من استثمارها، بيزول بخراب الأرض وإهماله لها. إذا أهمل الأرض فخربت حينئذ يزول هذا الحق، أي حق الانتفاع ودفع المزاحم له، هذا معناه لم يثبت له حق في رقبة الأرض أي ملكية خاصة لرقبة الأرض، وامتناعه عن عمارتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يمنع غيره من السيطرة عليها واستثمارها ما دام مهملا لها. هذا هو الذي استفدناه من النصوص المتقدمة. ومن ثم لا فرق في ذلك بين الفرد الذي مارس إحياء الأرض وغيره. يأتي شخص سابق هذا ورثه من أبيه أو من غيره، حينئذ كانت محيات ومعمرة من قبلهم ثم انتقلت إلى هذا الشخص وعمرها وكرى أنهارها، حينئذ هذا ورث وصل إليه، أحياه بنفسه حينئذ وولد الإسلام عليه، مثل أرض الصلح أرض السلم. وغيره أي أنه لا، كانت أرض بائرة مواتا أحياه وحينئذ أهملها، بعد الإحياء أهملها وخربت هذه الأرض. فلا فرق بين القسمين، كانت الأرض عند شخص وكانت معمرة وملكا له سابقا وورد الإسلام عليه وأهملها، أو لا، أرض مواطن عمرها واستثمر منها ثم أهملها وخربت، أيضا يسقط حقه، لا فرق بين القسمين. فمن حصل على الأرض بأسباب أخرى فإنه لا يسمح له باحتكار الأرض بعد خرابها وإهمالها مما كان السبب في حصول الخراب، مهما كان السبب في حصول الخراب لها، يتعذر أنه ساخر، يتعذر أنه مريض، يتعذر بأي عذر مهما كان السبب، ما دام عرض عليه الخراب وانطبق عليه عنوان الإهمال سقط حقه عن هذا الأرض. هذا بلا فرق. فتدخل جميع أقسام الأراضي التي تقدمت: أرض مفتوحة عنوة، أرض الموات بالأصل، أرض العامرة بالأصل، أرض التي دخل أهلها طوعا وسلما، أرض الصلح حينئذ، كل هذه الأقسام هي من باب الواحدين. فإذا كانت الأرض من أراضي الإمام أي الدولة وأهملها الشخص الذي عمرها حتى حصل الخراب عليها، فإنها تعود بعد خرابها حرة طليقة، أي شخص أتى وعمرها فهي له وأحياها فهي له. وتطبق عليها نفس الأحكام التي تطبق على سائر الأراضي الميتة التي تمتلكها الدولة، فيفسح المجال لإحيائها من جديد، ويترتب على أحيائها نفس الأحكام التي تترتب على أحيائها الأول، لا فرق في ذلك. هذه على دورة الزمان هكذا. وقال الشهيد، ونريد أن نأيد هذا المطلب بقول العلماء، قال الشهيد الثاني قدس سره أن هذه الأرض التي أي التي أحياها الفرد ثم خربت أصلها مضاح ميتة بالأصالة، فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه أي كانت مضاحة، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا سابقا كانت محياة من قبل شخص لما أهملها وحصل الخراب عليها حتى ترجع إلى أصلها حينئذ، الحكم واضح وصارت مباحة. وإن العلة في تملك هذه الأرض للإحياء والعمارة، فالعلة الإحياء والعمارة، إذا زالت العلة المعلول يزول حينئذ، تسقط حقه وملكيته، فإذا زالت العلة زال المعلول. وهو رحمه الله تعالى ممن يقول بأن الحق الذي يحصل عليه الفرد بالأرض إنما هو نتيجة للإحياء ومعلول له، وإن عبر في تملك هذا الأرض، لكنما ذكرنا أن هذا التملك تملك الانتفاع لا تملك رقبة الأرضين. فمن يقول بأن الحق الذي يحصل عليه الفرد في الأرض إنما هو نتيجة للإحياء ومعلول له، فإن حقه يبقى ما دامت العلة باقية والأرض عامرة، فإذا زالت العلة وزالت معالم الحياة عن الأرض سقط حقه لزوال العلة. ومختاره يوافق رواية معاوية بن وهب ورواية الكابولي المتقدمتين. هذا ما ذكره الشهيد رحمه الله من العلماء. وأما المحقق الثاني في جامع المقاصد قال أن زوال اختصاص المحيي بالأرض، هنا أوضح العبارة من الشهيد، قال ملكية الأرض، هنا اختصاص، حق الاختصاص، اختصاص المحيي بالأرض بعد خرابها وجواز أخذ الغير لها واختصاصه بها هو المشهور بين الأصحاب والرأي السائد في كلماتهم. فقال المحقق الكركي أن هذا مشهور بين الفقهاء وكلماتهم مليئة بهذا. هذا ما ذكروا، فيؤيد ما ذكرناه أولا أنه رأي المشهور، وأن الشهيد رحمه الله يقول بذلك وغيره. وإطلاق الدليل يشمل سقوط الاختصاص بسبب الخراب والإهمال، بين أن يكون المهمل نفس المحيي للأرض أو شخص آخر كان محياة عند هذا، عند أبيه، عند أجداده، لكن أتى هذا الفرد وأهمل الأرض حتى خربت الأرض، سقطت حقه، وإن كانت يوما ما محياة بسببه أو بسبب أبيه وغير ذلك وورثه محياة، لكنه أهمل الأرض وخربت. هذا هو الذي بالمحيي له، أو شخص آخر الذي انتقلت إليه الأرض من المحيي، وقد قال وقد مال إلى ذلك المحققان الفقهيان صاحب الكفاية السبزواري وصاحب المفاتيح. ثم إنه إذا كانت الأرض التي أهملها صاحبها مندرجة في نطاق الملكية الخاصة كالأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعا، فإن ملكية صاحبها لها لا تحول دون سقوط حقه فيها، فليكن أن هذا حقا خاصا لهذا الشخص باعتبار أنه دخل في الإسلام طوعا وأقر الإسلام ملكيته له، لكن هذا كان إرفاقا له، لأن الأرض صارت ملكا شخصيا أبديا له، إن الأرض ملك للإمام من الأنفال هذه، وإنما الشارع إرفاقا له لأنه أسلم طوعا ولم يحمل السلاح بوجه المجاهدين فأقر ملكيته على الأرض. فلو أهمل الأرض وخربت عادت إلى الإمام حينئذ، فلشخص آخر يحيي هذه الأرض، فليست الملكية ملكية شخصية أبدية إنما مشروطة بالإحياء والاستثمار التي أهملها صاحبها مندرجة في ملكية الخاص نطاق الملكية الخاصة كالأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعا، فإن ملكية صاحبها لها لا تحول دون سقوط حقه فيها بإهماله والامتناع عن القيام بحقها. ولكن ذهب ابن البراج وابن حمزة في الوسيلة وغيرهما إلى عودة الأرض إلى ملك المسلمين فتدخل في نطاق الملكية العامة. ابن البراج قال بأنه هذا الشخص الذي دخل الإسلام وأقر الإسلام ملكيته للأرض، فلو أهملها حينئذ يسقط حقه عن الأرض وملكيته وتدخل إلى ملكية العامة، ملكية الدولة، ملكية العامة هذه هي مفتوحة عنوة، لكنما هذا الأرض لم تكن مفتوحة عنوة وإنما هي سلمية كانت، أقر الشارع هذه الملكية الخاصة، لكن صاحب هذه الأرض إنما أهملها وخربت ترجع إلى الملكية، ملكية العامة، ملكية الأمة. هذا ما ذهب إليه. ومن جميع ذلك يظهر أن الاختصاص بالأرض حقا أو ملكا محدود بإنجاز البرد لوظيفته الاجتماعية وهو الإحياء والتملك بالإحياء بالأرض، فإذا أهملها وامتنع عن إعمارها حتى خربت وانقطعت صلاته بها تحررت الأرض من قيوده وعادت ملكا للدولة إن كانت مواتا بطبيعتها، أو أصبحت ملكا عاما للمسلمين إن كان البرد الذي أهملها وسقط حقه فيها قد ملكها بسبب شرعي كما في الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعا حينئذ. هذا خلاصة هذا الأمر. نستنتج من هذا الأمر المهم في حياة المسلمين الاقتصادية أن الشرع المقدس كيف اهتم بأن المسلم لا بد أن يستثمر، لا بد أن يحيي الأرض، لا بد أن يعمل ولا يعتني بالخير ولا يعتمد على غيره إلا في نطاق محدود، وكيف أهمل الإسلام دينه قبل أن يهمل أرضه. هذا هو الذي يؤلمنا كثيرا. وسيأتي حكم الأرض عامة، هذه أقسام وأنواع الأرض، أما الكل الأرض بما هي أرض، هل هي ملك للإمام أو ليس كذلك، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.